غير بلوى ولو رحت وين توكل بالله الهلم يوم اللي فوراح وخل بالك مطمئن بالفرج وارتاح ترى البلوى زايلة والصبر مفتاح على الله كل الاتكال على الله يا أهل المعالي على الله فالتغيير آت ونسمو من حال لحالي
على الله والصبر الجميل على الله في الدرب الطويل على الله علقنا الأماني وصلنا ولا من مستحيل.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بحضراتكم وأنتم برفقة إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الأحبة، نعيش معا هذه اللحظات النورانية، نقترب شيئا فشيئا إلى موعد الأذان. أيها الأحبة، لنستحضر ونستذكر تلك المقامات السامية للرسول الأعظم وأهل بيته الأطهار عليهم أفضل صلوات المصلين، حيث كانوا يعيشون أوقات الصلاة. يقول جعفر بن علي القمي: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام إلى الصلاة تربد وجهه خوفا من الله تعالى. وهذا هو الإمام علي عليه السلام يقول: ليخشع الرجل في صلاته، فإنه من خشع قلبه لله عز وجل خشعت جوارحه فلا يعبث بشيء. وفي كتاب بحار الأنوار للعلامة المجلسي يقول: كان أمير المؤمنين عليه السلام إذا أخذ في الوضوء يتغير وجهه من خيفة الله تعالى. وهذه سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء سلام الله عليها، كانت تنهج في الصلاة من خيفة الله تعالى، وهذا هو ديدن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. بالتأكيد أيها الإخوة والأخوات، فإن استذكار هذه الروايات قد تساعدنا بشكل كبير لاستحضار حالة الخشوع في الصلوات. وفقنا الله وإياكم وجعلنا الله وإياكم من المؤمنين الذين هم في صلاتهم خاشعون. أحبتي الأفاضل، في هذه الدقائق ننصت معا خاشعين إلى تلاوة زاكية من أي ذكر البينات ونستقبل بها الأذان. نسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. تلك آيات الكتاب الحكيم. هدى ورحمة للمحسنين. الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّى مُسْتَكْبِرًا كَأَنْ لَمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا فبشره بعذاب أليم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات نعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم. خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم. هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من بل الظالمون في ضلال مبين. صدق الله العلي العظيم.
أيها الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن نبيا ولي الله أشهد أن مولانا ومقتدانا
اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن، صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
بسم الله الرحمن الرحيم، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل بيت محمد. أملي أحمد والمرتضى والسبطاني وفاطم والسجاد والباقر والصادق والكاظم وغريب طوس الرضا ثم الجواد والنقي والعسكري وابنه المهدي حقا قائم.
ظلال آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. السلام عليكم أيها الإخوة أيتها الأخوات ورحمة الله وبركاته. هذه الوقفة الأخيرة مع قصة البقرة في سورة البقرة المباركة، نقف وقفات أخيرة بعد أن قطعنا شوطا كبيرا بعض الشيء حول أسرار هذه القصة وكيف نحدث عملية النقلة وعملية العبرة في قصة البقرة التي حدثت قبل آلاف السنين في زمن موسى عليه السلام، وقد نقلها لنا القرآن الكريم بصورة مختصرة من أجل أن نتخذ منها يعني الدروس الكبيرة والعبر الكثيرة في حياتنا الاجتماعية والسياسية. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها، قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. شو انظر إلى هذه الكلمة، الآن جئت بالحق وكأن كل الحديث وكل الحوار الذي كان موسى عليه السلام يديره معهم كل ذلك كأنه باطل. قالوا الآن جئت بالحق، إيه الآن أنت يعني أصبحت تتكلم الحقيقة وجئت بالحق، وكأن كل ما قاله موسى عليه السلام سابقا هو باطل. الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. انظر إلى التعبير القرآني الرائع، فذبحوها وما كادوا يفعلون، يعني ذبحوها يعني بصورة إكراهية، لم يتفاعلوا معها نفسيا وروحيا وقلبيا، لم يتفاعلوا مع هذا الأمر، وإنما ذبحوها غصبا عليهم، لأننا نظرنا إلى أنهم تعنتوا كثيرا في أسئلتهم وألحوا كثيرا، ليس من أجل معرفة الموضوع حقيقة، لأن الإنسان أحيانا يسأل من أجل أن يتعرف على أبعاد المسألة حتى ينطلق في عمله وفي حكمه الشرعي، ينطلق من الوضوح لأبعاد الحكم الشرعي ولأبعاد المسألة. طبعا هذا سؤال محمود، كما طرحنا في الحلقات السابقة أن القرآن الكريم أجاب عن كثير من الأسئلة التي سئل بها الرسول الكريم صلى الله عليه وآله، ويسألونك عن الأهلة، ويسألونك عن ذي القرنين، ويسألونك عن المحيض، ويسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، ويسألونك. هناك كثير من الآيات التي تطرح أسئلة الصحابة ثم يجيب عليها الله سبحانه وتعالى من خلال قل لرسول الله، قل ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرى. طبعا هذه الأسئلة أسئلة تدل كما قلنا سابقا على فاعلية الأمة، حقيقة الأمة التي تسأل في شؤون دينها وفي شؤون عقيدتها، هذه أمة فاعلة كما نرى اليوم. يعني المسلمون قبل الصحوة الإسلامية المباركة كانوا يعيشون البعد عن الإسلام والبعد عن الأحكام الشرعية، ونرى اليوم هذه الصحوة الإسلامية المباركة في شرق العالم الإسلامي وفي غربه وفي شماله وفي جنوبه، هذه الصحوة الإسلامية ولدت السؤال في الأمة الإسلامية، يعني رجعت ظاهرة السؤال، رجعت بفاعلية، لأن المسلمين وجدوا أنفسهم يجهلون الكثير من معالم الدين، فلا بد من السؤال ولا بد من الاستفسار حتى تتضح أبعاد الدين، وينطلق الإنسان المؤمن والجماعة المؤمنة في عملها وفي حركتها بوضوح وبصيرة. القرآن الكريم يؤكد على الوضوح ويؤكد على البصيرة، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، يعني أنا القائد ومن اتبعني القيادة، القاعدة، القيادة والقاعدة يجب أن تكون يعني تملك البصيرة الكبيرة والوضوح الكبير في شؤون دينها. أما الأمة التي تعيش الجهل وعدم البصيرة، مهما كان هذا القائد عظيما ومهما كان هذا القائد كبيرا ومهما كان معصوما، لا يستطيع أن يقود الأمة قيادة يعني صحيحة وسليمة ومريحة، كما رأينا في علاقة يعني موسى مع بني إسرائيل. نرى موسى ينقل بني إسرائيل، يريد أن يحرر هذه الأمة اللجوجة المتعنتة، يحررها من الطغيان ومن الطاغوت، ثم بعد ذلك نراهم يلجؤون إلى النفسية المعقدة مرة أخرى. فمهما كان القائد عظيما ومعصوما، إذا كانت الأمة تعيش الجهل وتعيش التعنت لا يستطيع هذا القائد أن يقود هذه الأمة. ولهذا نرى حقيقة السؤال يعني ظاهرة من الظواهر القرآنية الرائعة التي يشجع عليها القرآن: واسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لكن أحيانا نرى القرآن الكريم ينهانا عن السؤال: لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. شوف هنا يعني رغم هناك أمر واسألوا أهل الذكر، لكن هناك نهي عن السؤال. طبعا هذا ليس نفسه السؤال هو المنهي عنه والمأمور به، وإنما السؤال الذي يدعونا إليه القرآن الكريم هو السؤال غير المتعنت: سل تفقها ولا تسل تعنتا. هذا الحديث عن المعصومين عليه السلام. الإنسان عندما يسأل يسأل من أجل التفقه والوعي في الدين والبصيرة في أمر دينه ودنياه، أما أن يسأل أسئلة متعنتة من أجل أن يحرج الآخرين ومن أجل أن يبين علمه ومن أجل أن يهرب من القرار الرباني والإلهي، كما حدث لبني إسرائيل في قصة البقرة، أرادوا أن يهربوا من التشريع ومن الأمر الرباني: إن البقرة تشابه علينا، فكثرت أسئلتهم وكان يكتفي بهم أن يأتوا ببقرة واحدة مهما كان لونها وشكلها وحجمها وطولها وعرضها، لأن المهم كان الذيل. موسى عليه السلام كان يريد ذيل البقرة، فقلنا اضربوه ببعضها، كان يريد ذيلا، كان يريد ذيل أي بقرة، ولكن القوم شددوا فشدد الله عليهم. هنا دروس كبيرة في هذه القصة حقيقة يجب أن نعيشها. كذلك هناك درس هو أن لا نتمسك بالقشريات والمظاهر الخارجية للتشريعات، ونضيع روح التشريع وروح الأوامر الإلهية، حتى غدت الكثير من الأوامر والعبادات لا نفهم منها ولا نهتم إلا بظواهرها ونبحث عنه، ولعلنا نتصارع فكريا واجتماعيا جراء الاختلافات بين الفرق والطوائف والمذاهب، حتى تصل القضية إلى سفك الدماء. كل ذلك والتشريع لم يأتي إلا من أجل أن يوحد الأمة وأن يجعلها تعيش الفاعلية والمسؤولية. هذه الدروس الكبيرة يجب أن نستفيدها من القصة القرآنية، لنعرف أنفسنا أولا ونعرف عدونا ثانيا. نحن نعرف أنفسنا من خلال معرفة طبيعة التعنت المذموم والالتزام بالتشريع وأخذ الكتاب بقوة بكل رحابة صدر وبكل تفاعل، حتى ولو كنا لا نعرف بعض الأسرار الإلهية، لأن في كل الأحكام التشريعية هناك مصالح عظيمة للأمة، حتى ولو لم نعرف ونكتشف نحن اليوم تلك المصالح. وهناك نقطة أساسية ذكرت في قصة البقرة ولم يذكرها القرآن الكريم، وإنما جاء ذكرها في الروايات بخصوص يعني الشخص الذي كان يملك هذه البقرة، البقرة التي اشتروها بنو إسرائيل بثمن كبير، كما تقول بعض الروايات لم يجدوا هذه البقرة إلا عند فتى من بني إسرائيل، فقال: لا أبيعها إلا بملء مسك ذهبا، يعني مسك يعني إلا بملء جلدها، كأنه يعني جلدها يكون يملأ بالذهب بالنقود الذهبية حتى أبيع هذه البقرة. إذن بقرة كانت شديدة الثمن وكانت يعني ثمنها كبير، بحيث صعب على بني إسرائيل أن يشتروها من هذا الفتى، فجاءوا إلى موسى عليه السلام وقالوا له ذلك، كما هذه الرواية عن الإمام الرضا عليه السلام يقول: جاء بنو إسرائيل إلى موسى عليه السلام وقالوا له ذلك، يعني في غلاء هذه البقرة بأن يعني ثمنها كبير جدا، فقال موسى عليه السلام اشتروها، فاشتروها وجاءوا بها فأمر بذبحها، ثم أمر أن يضربوا الميت بذنبها، فلما فعلوا ذلك حي المقتول وقال يا رسول الله إن ابن عمي قتلني، فعلموا بذلك قاتله، فقال لرسول الله موسى بعض أصحابه إن هذه البقرة لها نبأ، فقال موسى عليه السلام وما هو؟ قال إن فتى من بني إسرائيل كان بارا بأبيه وإنه اشترى بيعا فجاء إلى أبيه والأقاليد تحت رأسه، يعني كانت المفاتيح تحت رأس الأب، الأب كان نايم، المفاتيح كانت تحت وسادة أو فراش الأب، فكره هذا الابن أن يوقظه، أن يوقظ أباه، فترك ذلك البيع، فاستيقظ أبوه فأخبره، فقال أحسنت، قال لي يا بابا أني يعني جاءتني صفقة بيع وأردت أن أخذ المفاتيح الخزانة على ما يبدو، ولكن وجدتك نائما فكرهت أن يعني أن تستيقظ فأجلت هذا البيع وذهبت الصفقة، فقال الأب أحسنت يا بني، هذه البقرة فهي لك عوضا مما فاتك. فقال له رسول الله موسى انظر إلى البر ما بلغ بأهله، هذا الولد كان بارا وكان يعيش فرزقه الله سبحانه وتعالى كل هذه الملكية من الذهب بسبب ما وصل به أباه، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ظلال آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام أينما كنتم نحييكم أطيب تحية، وأهلا ومرحبا بكم إلى استعراض لأهم مواد برامجنا في إذاعتكم إذاعة طهران العربية، كونوا معنا ورافقونا. نستمع معا مباشرة بعد هذا الاستعراض لدرر البلاغة في الساعة 1:35. يأتيكم نور وبلاغة في الساعة 1:49، عند الثانية تماما نشر موجزة للأنباء. في الساعة 2:05 تقدم لحضراتكم المحاضرة الإسلامية يلقيها على مسامعكم سماحة السيد منير الخباز، وبعد المحاضرة في الساعة 3:00 تماما في 25 دقيقة قسم الأخبار يقدم لحضراتكم حصاد الظهيرة. أما عند 3:25 تستمعون لتمثيلية الإذاعة. نشر موجز للأنباء في الساعة 4 تماما، عند 4:08 نستمع معا لصفحات من التاريخ. الرابعة والربع على الهواء مباشرة في 45 فلسطين اليوم. تابعونا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت وهو arabicradio.net. نشكركم على طيب المتابعة وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
درر البلاغة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام في الحكمة 16: تذل الأمور للمقادير حتى يكون الحتف في التدبير. استعار أمير المؤمنين عليه السلام ذل الأمور لمطاوعتها للقدر وجريانها على وفق القضاء. ولما كان الإنسان جاهلا بأسرار جاز أن يكون من غايات مطاوعة الأمور للقدر كون ما يعتقده الإنسان الجاهل مصلحة ويفعله تدبرا لمنفعة يكون سببا لحتفه وهلاكه. وفي هذا الكلام إيماء إلى وجوب إسناد الأمور إلى الله جل وعلا، وعدم التوكل على التدبير والانقطاع إلى الله عز وجل. ومن هذا يفهم نكتة عرفانية، حيث أشار عليه السلام أنه مهما بلغ من الإنسان أن يكون عالما ومحيطا بمجاري الأمور، ومهما أخذ من احتياطاته للابتعاد عن بوائق الدهر وصوارفه، فإنه ربما الإنسان يهرب من عدو فيقع في حبالة عدو آخر، بل ربما أن الإنسان يتداوى بدواء فيزيده هذا الدواء داء، فهل الإنسان مع ما له من القدرة والمنعة هو كالألعوبة في يد المقادير وكباحث عن حتفه بظلفه حتى وإن كان حاذقا في التدبير. ولو أردنا أن نبين أمثلة عن ذلك لطال بنا الكلام، ولكنا نذكر لمحا ونكتا وأطرافا ودررا. فمنها ما ورد في كتاب الله عز وجل من قصة فرعون ونبي الله موسى عليه السلام، حيث إن فرعون كان قد اتخذ السحرة وجمع العدة والعديد من أجل الظفر والانتصار على موسى كليم الله عليه السلام. ومع ذلك لما اجتمعت الأمور وبان حسن التدبير في نظر فرعون وقومه، نرى أن الحكاية قد انقلبت، والمقادير التي كان يعمل ويحسب عليها الحساب قد انقلبت وصارت على فرعون كالنار في الحشيم. فما لبث السحرة أن رأوا بأم أعينهم ونظروا بحقائق قلوبهم إلى أن موسى عليه السلام هو نبي مرسل من عند الله عز وجل، فرفعوا أيديهم عن سحرهم الباطل وتبرأوا من فرعون وعمله، وبطل ما كان يعمل فرعون، وخر السحرة ساجدين. فقال الله عز وجل على حاكيا عن السحرة: وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب موسى وهارون. فلما توعدهم فرعون ترى أنهم قد جرت عليهم التدابير الإلهية، فأخرجتهم من الظلمات إلى النور، وبهذا تكون قد ظلت أمور فرعون لمقادير الله عز وجل، فكان حتفه في تدبير الله عز وجل. ثم ما لبث فرعون أن جمع عدته وعديده للحاق بموسى وقومه من بني إسرائيل، فجمع العديد من أجل الظفر والنيل من النبي موسى عليه السلام ومن بني إسرائيل قبل أن يهربوا من بين يديه، فدبر لذلك وجمع لذلك العديد والأسلحة والعتاد من أجل أن يهزم موسى على زعمه. فكانت هذه العدة التي جمعها والقوة التي اعتمد عليها نكالا من الله عز وجل على فرعون وقومه. فما لبث فرعون أن وصل إلى شاطئ البحر ويرى موسى لقمة سائغة بين يديه يريد أن يلتهمه، ويظن أن موسى قد انقطع عنه المدد الإلهي، فلما هم أن يهجم بموسى وقومه جاءت المقادير وكان التدبير الإلهي العظيم حليفا لنبي الله موسى وللمستضعفين من قوم موسى عليه السلام، بأن أمر الله عز وجل نبيه وكليمه أن يضرب البحر بعصاه، فانفلق البحر كل شق كالطود العظيم. فلما رأى قوم موسى عليه السلام ذلك مروا من بين دفتي البحر وهم آمنين مطمئنين، فرحين بما أنجاهم الله عز وجل من بطش فرعون وقومه. فلما رأى فرعون أن الله عز وجل قد أنزل مدده ونصر نبيه بهذا النصر الواضح المؤزر، لم يرتدع عن غيه وضلاله وإصراره على الفتك بموسى ومن معه، فقام بحيلة أخرى ظنا منه أنه يمكنه أن يعبر البحر كما عبر قوم موسى عليه السلام، فلحق بهم، فما لبث أن جاء الأمر الإلهي من الله تعالى بأن ترتطم أمواج البحر مرة أخرى ببعضها، وتنطبق تلك الشقة التي فتحها موسى بعصاه، فما لبث أن انطبق البحر على فرعون وقومه، وأغرق الله فرعون في اليم ونجاه ببدنه ليكون لمن خلفه آية، وليعلم كل ظالم وكل فرعون في كل زمان أنه مهما اتخذ الإنسان من حيطة ومن حذر وجمع من قوة ومن عدة وعديد، فإن ذلك لن يبعده عن القدر الإلهي المحتوم، وأن الله عز وجل لا يعجل لعجلة عباده، وإنما يأتي بالأمور في وقتها، وأنه عز وجل هو الأرحم بعباده والأرأف بهم والأعلم بما هو مصلح لشأنهم وما هو مفسد لأمورهم، فلذلك إن الله أرحم الراحمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
قال رسول الله، قال حبيب الله،
من كنت مولاه فهذا علي مولاه. اللهم وال من والاه وعاد من عاداه. يناديهم يوم الغدير نبيهم بخم، وأسمع بالنبي مناديا، وقد جاءه جبريل عن أمر ربه بأنك معصوم فلا تك وانيا، وبلغهم ما أنزل الله ربهم إليك ولا تخش هناك الأعاديا. فقام به إذ ذاك رافع كفه بكف علي معلن الصوت عاليا، فقال فمن مولاكم ووليكم؟ فقالوا ولم يبدو هناك تعاميا، إلهك مولانا وأنت ولينا، ولن تجدن فينا لك اليوم عاصيا. فقال له قم يا علي، فإنني رضيتك من بعدي إماما وهاديا، فمن كنت مولاه فهذا وليه، فكونوا له أنصار صدق مواليا.
علي الدر والباب المصفى، علي إمامي بالنبي أوصى، صلوا على البشير والمرتضى الأمير، والمرتضى الأمير. هذا يوم الغدير، هذا يوم الأمير،
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
كلامكم نور وأمركم رشد.
نور وبلاغة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على الدليل إليك في الليل الأليل، والمتمسك من أسبابك بحبل الشرف الأطول، والناصح الحسب في ذروة الكاهل الأعبل، محمد بن عبد الله. الصلاة والسلام عليه وعلى أهل بيته، خزان العلم ومنتهى الحلم، مصابيح الهدى وأهل النهى. حياكم الله حضرات المستمعين الأفاضل في ظل حلقة أخرى، ونحن نمخر عباب بحر تجليات النور والبلاغة من كلام أئمة الهدى سلام الله عليهم أجمعين.
قال مولانا السبط المحمدي الأكبر الحسن المجتبى صلوات الله عليه: عجبت لمن يتفكر في مأكوله كيف لا يتفكر في معقوله، فيجنب بطنه ما يؤذيه، ويودع صدره ما يرديه.
حضرات المستمعين الأفاضل، تحية لكم. الحديث الذي استمتعتم به واستمعتم له في مطلع هذا اللقاء هو مما رواه العلامة الأديب السيد قطب الدين الراوندي في كتاب النوادر، وهو نموذج لطائفة كبيرة من النصوص الشريفة المحررة للإنسان من سلطة التأثر بالجوانب المادية وظواهر الحياة الدنيا والغفلة عن الأبعاد المعنوية في وجوده وحاضره ومستقبله. ومن أهم مظاهر الخضوع لهذه السلطة انشغال الإنسان بدرء الأخطار المادية عن نفسه اندفاعا بفطرة دفع الشر، والغفلة عن تفعيل هذه الفطرة فيما يرتبط بدرء الأخطار المعنوية الأشد تدميرا له. وهذا ما يعالجه ببلاغة حديث سبط نبي الرحمة صلى الله عليه وآله وسلم. نستنير معا بهذا المعنى، فتابعونا مشكورين. حضرات المستمعين الأفاضل، يثير النص انتباه السامع بقوة من خلال استخدام فعل التعجب من السلوك الذي يذكره، وفي ذلك إشارة لطيفة إلى أن هذا السلوك مما لا ينبغي صدوره عن إنسان عاقل يحرص على صالحه وصلاحه، لأن ضرره واضح بين، ولذلك يتعجب المرء من صدوره عن أي شخص، خاصة العاقل الحريص على صالحه. فما هو هذا السلوك؟ يقول السبط المحمدي الأكبر: عجبت لمن يتفكر في مأكوله كيف لا يتفكر في معقوله، فيجنب بطنه ما يؤذيه، ويودع صدره ما يرديه. إذن فالعجب هو ممن يهتم بأمر طعامه المادي، فيحرص على اجتناب ما يضر بطنه ويؤذيه، لكنه لا يهتم بالتفكر بطعامه المعنوي أي معقوله، فتكون عاقبة أمره أن يودع صدره ما يرديه أي ما يقتله. مستمعينا الأفاضل، ونلمح في النص المتقدم لطيفة إشارة إلى أن أخطار الأفكار المنحرفة والوساوس وسائر ما يدخل في دائرة المعقول أو الطعام الفكري هي أخطار قاتلة تؤدي إلى الموت والردى، فهي أعظم من أخطار الطعام المادي الفاسد الذي يؤذي البطن ولكن دون أن يؤدي إلى الهلاك. وغاية الأمر هي أن أخطار فساد الطعام المادي محسوسة يشعر بها الإنسان بوضوح، في حين أن فساد الطعام المعنوي والأفكار المنحرفة تدمر باطن الإنسان فلا يشعر بها، وإن كانت تؤدي إلى دمار حاضر الإنسان ومستقبله في الحياة الآخرة. مع شكرنا لكم أحباءنا على طيب متابعتكم لحلقة اليوم من برنامجكم نور وبلاغة، ندعوكم إلى مسك ختامه بعودة إلى مطلعه المبارك. قال مولانا السبط المحمدي الأكبر الحسن المجتبى عليه السلام: عجبت لمن يتفكر في مأكوله كيف لا يتفكر في معقوله، فيجنب بطنه ما يؤذيه ويودع صدره ما يرديه.
حيدر النور تجلى شع في البيت الحرام، بعده النور توالى من إمام لإمام.
حيدر النور تجلى شع في البيت الحرام، بعده النور توالى من إمام لإمام.
جعل الله عليا قبلة للأولياء، فهو في الأرض منار وشعاع في السماء، باب علم الله يدعى بل وباب للرجاء، خصه الله بفضل زاخر دون الأنا.
حيدر النور تجلى شع في البيت
خلق الله تعالى الخلق من ماء وطين، وعلي خلقه من نور رب العالمين، فهو للقرآن قاف ولسر الله سين، وله نور تجلى ماحقا وجه الظلام.
حيدر حيدر تجلى شع في البيت الحرام بإمام.
إن أراد الله شيئا قال لكم فيكون، هكذا المولى تعالى جل عما يصفون، قد أدبر نور علي ما لهم لا يبصرون من به العدل تسامى وبه العدل